أيها الأعزاء، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على القريب والبعيد منكم مهما بعد، وعلى كل من سلم علينا. عليكم جميعاً مني أفضل التحية والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها الأعزاء، بداية نقرأ سورة الفاتحة على روح المرحوم عدنان قرعوني والمرحوم إبراهيم غزيل والمرحوم الدكتور حسين بحسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بالأحاديث السابعة خلال الأسبوع الماضي والذي قبله تحدثت عن موضوع الوفاء والغدر، وقلت الوفاء صفة كريمة جميلة يتصف به شخص أو مجموعة من الأشخاص، مجتمع، بسبب التمسك بالدين أو تحلي بالأخلاق. ممكن نلاقي شخص متدين ووفي، ممكن نلاقي شخص آخر لا، ما له علاقة بالدين، لكن في عنده أخلاق تمنعه من الغدر، تخليه يكون إذا أعطى كلمة يكون وفي فيها، أو يكون متنعم بتربية صالحة من صغره، إجا مين يربي تربية سليمة، تربية صالحة، فبيطلع وفي. بالمقابل سبب الغدر انعدام التدين، إذا ما في دين الواحد بيغدر. وأنا شرحت الغدر بالدرسين اللي مضوا. الغدر هو أن تعطي كلام أو توقع على معاهدة أو على اتفاق وبعدين تبطل، تلغي بدون سبب. أو شخص أمن لك، أعطيته الأمان ثم غدرت فيه، كما تحدثت عن قصص الملوك وغير الملوك في هذا فيما لهذا فيما سبق في الأسبوع الماضي. سبب الغدر انعدام التدين والخوف من الله عز وجل وانهيار الأخلاق، لا في خوف من ربنا ولا في أخلاق، وكذلك ما في تربية صالحة. لو في تربية صالحة بيصير في وفاء، ما في تربية صالحة ولا في دين ولا في أخلاق، شو بيصير؟ بيصير في غدر. ومع الأسف أن التربية الصالحة انقرضت، يعني صارت إما ما عاد موجودة نهائيا أو وجودها صار نادر مع الأسف. أنا بدي أحكي شيء الآن وهو خارج عن موضوع الدرس، مضطر أني أحكي فيه، صار خلال العشرة أيام اللي مضوا، وهذا بخص جاليتنا بدكر. تناقلوا الناس بسرعة عجيبة. الأسبوع الماضي مجموعة فيديوهات وصلوني عن مشكلة مجموعة من الشباب بيقولوا عم يعملوا رياضة أو بيتراهنوا أو مش عارف شو بيسووا، وبيصيروا يضربوا بعضهم ضرب عنيف، ضرب أو التير، بتشوف تحس انه حرب دائري بينهم. والاغرب من هذا انه مجموعه من الشباب والصبايا واقفين حولهم عم بيصوروهم بالتليفون، بيصوروهم بيشجعوهم، هذا بيشجع هالشخص وذا بيشجع الشاب الثاني وبيتضاربوا. انا شفت الفيديوهات، شيء كثير خطير 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 جدا، راح احكي ليش. قبل ما ابدا بقول انه هؤلاء الشباب بحاجه لانتباه وتعليم تربية من جديد. انا ما بقول انه اهلهم لا سمح الله ما بدهم يربوهم او ما جربوا، لا، لكن احيانا المجتمع البيئه بتكون اقوى من الاهل، المدارس كذلك بتكون اقوى من الاهل، الصحبه كذلك اقوى من الاهل. لذلك الاهل لازم يكون في عندهم نشاط اكثر حتى يتقوا، حتى يواجهوا هالجيوش، هذه جيوش المجتمع، جيوش المدارس، جيوش المعلمين، جيوش الرفقه، جيوش كل الجيوش اللي هي تضر وتدفع بالشاب نحو الغلط. الاهل لازم يكونوا قوايا جدا ويجربوا يزرعوا بابنائهم، برؤوس ابنائهم، الفضائل والقيام والاخلاق الحلوه وعدم التفكير بمثل هذه الاعمال. مع الاسف مثل ما قلت هالفيديوهات انتشرت عن عمل هني بيسموه رياضه، قالوا لي هيك انه بيسموه رياضه، وكل كم يوم بيجتمعوا بيتفقوا بيجيبوا واحد او اثنين، بيقعدوا يعني هو نفس اثنين او بيتبدلوا مش عارف، المهم عم بيصير فيه ضرب وحشي، ضرب وحشني بشكل مش معقول. هذه مستحيل اني انا اشوف فيديو من النوع وسميه رياضة، مش ممكن. انا هذا بسميه انه هذا الولد في تربية فاسدة. التربية الفاسدة قد يكون اهمال بعض الاهل، ما بعرف، وقد يكون الحقيقة التربية الفاسدة لا إلى علاقة بالأهل، ولا حتى نحن نتهم المدارس أو نتهم المعلمين أو نتهم الرفقة، لا. ما الآن في عنا في بين أيدي أبنائنا في سبب كتير قوي، جيش رهيب عم بيربي أولادنا. أولادنا ما عم بتربوا عنا، مش في بيوتنا، أولادنا عم بيتربوا على الأفلام والمسلسلات والبرامج اللي بيشوفوها إما على التلفزيون مباشرة أو على التليفون على جوجل وغيرها، أو اللي بيتناقلوا بين بعضهم بعتوا لبعض. في جهات بالعالم لازم تعرفوا في بشر بالعالم بيكرهوكم وبيجربوا يخربوا عقول أبنائكم، بيخربوا تربيتهم، بيخربوا نفسيتهم، بيخربوا معلوماتهم. في ناس، في جمعيات، في منظمات خلقت لهذه الغاية، فانتبهوا. هذا الولد اللي كل النهار حامل تليفون وقاعد عم يتفرج على فيديوهات بيقول بيسمولهم الرياضة، بيضحكوا عليهم فيها حتى يؤذوهم. هاي الأفلام هذه عم تتوزع كما قلت عبر وسائل الإعلام، التلفزيون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكل برامج اللي بتطلع على التليفون. أنا بدي أسأل الشباب اللي عم بيعملوا هالعمل، وبدي أسأل أهلهم الجهتين، إذا الأهل على علم شو اللي عم بيصير. وبتصور فيش ولا أهل ما عندهم خبر، يعني ما حدا يقول لي والله يا مولانا أنا ما عندي خبر، لا، لأنه مش معقولي أنا عرفت والبلد كله عرفت وهو معش خبر. أنا سؤالي للأهل وللشباب، شو الفايدة من هذا العمل البشع؟ هذا عمل بشع وفي وحشني وفي أذى، شو الفايدة منه؟ هل هو فعلا رياضة؟ لا، أنا ما شفت رياضة بهالشكل. حتى اللي بيلعبوا بوكس بيحطوا شيء بيديهم، سفنج أو شيء حتى ما يؤذوا، ومع ذلك هوليك مختصين بهالشيء وعندهم أوانين للضرب وعندهم مش عارف شوي، والبعض بينأذى. بس أنتوا لا عم تكسبوا أموال وعم تعرضوا حالكم للخطر، أنا بدي أسأل الشباب، أنتوا يا شباب لما عم تضربوا بعضكم ضرب في وحشة بدون وعي، نفرض ضربة إجت بمكان بالجسم مقتل، أفرض إجت هون على الجبين اليمين أو الشمال، هون تيجي ضربة قوية تقتل الواحد رأسا بموت، ما في كلام يعني. أفرض إجت ضربة على أي مكان، على القلب أو غيره، أو على الظهر، على الظهر بيقصله ظهره، بيقطع له السنسلة الظهر، وعم بيضرب، أنا شفته بعيني على الفيديو عم بيضربه على ظهره وبيضربه على رأسه. طيب إذا إجت ضربة بهالشكل قاتلية وقتل الولد اللي عم تلعب أنت وياه، اللي عم تعمل الرياضة أنت وياه يا حبيبي، إنك قتلته، مين المسؤول عن موته؟ الأهل مسؤولين، خاصة اللي معهم خبر، وهو صاحب العلاء اللي عمل الضربة مسؤول، مسؤول الأول، لازم يدفع الدية، وهو متعمد، إذا كان متعمد للقتل ده هو قاصد يقتله عن جد يقتل، مش قاصد يقتله بيدفع الدية ويحبس. المسؤول، مسؤول المجرم الكبير، وسائل التواصل التليفون اللي علمكم هالأعمال هذه. يعني هل معقول، بدي احكي كلمة مش قادر ما اقولهاش ومستحي اقولها، انه هل حتى بالحيوانات بتلاقوا ناس، بتلاقوا حيوانات بيتصرفوا مثل الناس من هالشكل؟ لا، هذه عمل بشع وخطير، وانتبهوا. انا نصيحتي للشباب يفيقوا ويبعدوا عن الألعاب الخطيرة، خطيرة جدا، مع الأسف أنه عم يتصرفوا تصرف خطير وما عارفين شو عواقبه، شو بده يصير من بعده. فبدي أختم هالنقطة هذه اللي ما إلي علاقة بالدرس، وأقول انتبهوا يا شباب شو بدكم بهالعمل، وإنتوا انتبهوا يا أهل شو بدكم، ما تتركوا ولادكم يتصرفوا من هالشكل. اليوم وليركن عم يتصرفوا مع بعضهم، بدي افترض ولد من وليركن، اجا شاب من اولادنا كمان السنغاليين، عجبته القصة وفات معهم وصار يلعب معهم وضربوا ضربة وقتل فيها، شو خلصكم هذا؟ انتبهوا، عملية ما بتسوى، والفيديوهات هذه وصلت، اكيد وصلت للدولة، وصلت للداخلية، وصلت لكل الأماكن اللي لازم توصلها، وهذا بيحط إشارة مش حلوة عليكم، انتبهوا لها. ما فيش أحكي أكثر من هيك، أنا عم بحكي على الهواء، مئات الآلاف من البشر عم يسمعوني، من 50-55 دولة عم بتسمعوا علي الآن، ما عادش في هيك أكثر من هيك، أنا خاطبت أهل ذكر بالذات ومع الاعتبار. أعود إلى ما كنت فيه بالدرسين الماضيين أو الدروس الماضية حول موضوع الوفاء والغدر. في خليفة من خلفاء العباسيين كان اسمه الهادي. الهادي هو ابن أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور أخوه أبو العباس، أول خلفاء العباسيين. يعني الهادي هو ثالث خليفة، ثالث ملك من ملوك العباسيين. هذا كان عنده نسوان كتير، مثل كل الخلفاء عندهم بالأصل بتشوف 1000-2000 مرة، أكثر أقل، كان عندهم كتير بالألف. في جارية يعني من اللي كانوا يشترون من العبيد كان اسمها غادر، وهالجارية هذه كانت جميلة جدا. الخليفة الهادي علق بحب هذه الجارية، وهالجارية كما قلت البنت هذه كانت جميلة حلوة، وكانت إذا عملت شعر تعمل هي الشعر العربي، عندها شعر حلو كتير، ومشتريها بسعر غالي 10,000 دينار. 10,000 دينار في ذلك الزمن مصروف عمر بالكامل، 10,000 دينار مثل ما بنقول اليوم 3 أو 4 مليون دولار. في يوم كان هو مع مجموعة من ندمائه، الندماء يعني اللي كان يقعد يسكر هو يوم ويسهر هو يوم، هو عم يتحدث هو يوم ثم صفن، صفن لوحده. انتبهوا انه هو صفن، واحتراما له لمقامه ما اتوا ولا بحركه ولا حكوا شيء، انتظروا شو عنده. فكر شوي، بعدين لونه تغير، لما تغير لونه سألوه ما بال أمير المؤمنين، يعني شو قصتك شو فيه؟ قال لهم أنا الحقيقة اجت ببالي فكرة عجيبة. قالوا له خير؟ قال لهم فكرت انه انا رح موت، على كل حال فيش حدا بده يموت، انا بدي موت، وخيي هارون المعروف هارون الرشيد هو خيه، قال له خيي، قال لهم خيي هارون رح ياخذ الخلافة، واذا اخذ خيي الخلافة يمكن يتزوج هذه البنت اللي عندي غادر. فقال لهم روحوا اطلعوا طعوا له راسه وجيبوا لي راس خيه، بده يقطع راس خيه، لانه اجت بباله فكره انه هو اذا مات هذاك بده ياخذ له البنت. بعدين قالوا لا ما تقطعوا راسه جيبوا لي اياه. راح امر ملك هذا، راحوا جيبوا للرشيد، وكان بعد شاب اول عمره، اجا خيه الهادي الملك قال له أنا خطر ببالي كذا وكذا. الرشيد خاف منه بيقتله، صار هارون الرشيد يلين له خاطره ويقول له وطيب له خاطره ويقول له لا تخاف يا خيي، أنا بأمرك أنا بخاطرك، ما تخاف أنا ما بأخذها، ليش بدي أفكر فيها. مهم صار يعطيه وعود قد ما في. قال له شو بأمن لي إنك ما تغدر فيه وتاخذها؟ قال له شو بدك، شو يعني الامان اللي بدك اياه شو هو؟ شو اللي بتريده انا حاطط؟ قال له بدك تحلف يمين مثل ما بعلمك اني انا اذا مت ما تتجوزها. قال له حاضر. المهدي حلف اخوه الرشيد بالايمان المغلظه، يعني اصعب الايمان حلفوا فيها، وعيط للجارية نادوها اجت وحلفها بنفس الايمان انه هو اذا مات ما تتجوز خيه. حلفوا الايمان، ارتاح الجو، طبعا كان جو كهرب كتير، ارتاح الجو وكل واحد رجع على غرفته. سبحان الله، الموت ما له ترم، بعد شهر من هذا الحادث مات المهدي. مات المهدي، اجا الرشيد، تولى الرشيد الخلافة. هو بس في فترة كانت للهادي قصيرة ما لها علاقة بهالموضوع. المهم تولى هارون الرشيد الخلافة، بس صار خليفة ربت براسه البنت، طلبة بده إياه. هي قالت له يا أمير المؤمنين شو منعمل بالأيمان اللي حلفناها لأخيك أو لأبيك وبيه المهدي؟ شو منعمل بالأيمان خيو الهادي، شو منعمل فيها؟ قالت له، قال له أنا كفرت عنك وعني، خلص دفعت كفارة ما تخافي. ثم تزوجها. بعد فترة بالليل هو نايم وهي كانت نايمة، فاقت وهي خايفة مرعوبة، قال خير شو شفيك؟ قالت له الآن شفت خيك الهادي، الآن شفته بالنوم وقال لي أبيات. من جملة هذه الأبيات قالها: أخلفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر، ونكحت غادرة أخي، صدق الذي سماك غادر، لا يهنك الإلف الجديد، وصرت حيث غدوت صائر. الله، أنت غدرت فيه اللي سماك غادر، مش غلطان توري. ولكن بدي أقول لك أنه هذا الزوج الجديد الرشيد اللي إجا وأخذك ما رح تتهني فيه، وأنت بدك تموتي وتصيري بالقبر مثل. قالت له: أنا سمعت الأبيات من خيك وراح فل، كأنه الأبيات مكتوبة براسي، ما نسيت منها ولا كلمة. الرشيد قال: هذه أحلام الشيطان، ما تخافي يعني. قالت له: كلا والله يا أمير المؤمنين. بعدين اضطربت، يعني صارت ترتجف كل سوا، وماتت قبل الصبح. عوائب الغدر، هذا لون من ألوان الغدر. الآن بدنا نحكي نشوف الغدر شو نتائجه، شو بيعمل الغدر بالآخر. بالحساب يوم القيامة في جهنم وراء، ما في غادر إلا ويدفع الثمن يوم القيامة، لأنه الغدر صعب وجريمة من الجرائم. نحن بالدين عندنا تعليمات من القرآن الكريم، لو عملنا معاهدة، لو عملنا اتفاق مع عدو تحاربنا نحن وياه 100 سنة وجينا عملنا اتفاق نحن وياه، ما إلنا حق نغدر بالاتفاق ونخالف الاتفاق إلا إذا هو غدر. أما نحن نبدأ بالغدر ممنوع، هذا مع عدو. فكيف مع مجتمعنا، مع أولادنا، مع أهلنا، مع أصحابنا؟ كيف تكون الإنسان غادر؟ مش طبيعي. على كل حال، عواقب الغدر كما قلت في الآخرة جهنم، بالدنيا في خسارة أو خسارات وتضييع لكل شيء نحلم فيه، لأن الإنسان لما بيغدر والناس بيعرفوا أنه ليس وفيا بيخسر ثقة الناس، ولما بيخسر ثقة الناس ما بيعود حدا يتعامل معه أبدا، بطلوا يتعاملوا معه، وإذا بطلوا يتعاملوا معه هو الخسران. راح بحكي لكم قصتين صغار عن غدر الأصدقاء والمتدينين من أتباع الأنبياء. أما غدر الأصدقاء بيحكوا عن قصة قريتها من فترة، جتني برسالة من أحد الإخوان، عن 2 أصحاب كانوا بمنتهى الصحبة، أصحاب كتير مش شوي، واتنيناتهم فقراء وهن بالجامعة عم يتعلموا وعم بيجربوا أنه يدفعوا قسط الجامعة بالصعوبة لأنه وضع فقراء وما قادرين يفوتوا بالجهات أو بالفروع الغالية، فأتوا بفرع أرخص. يوم من الأيام واحد قال له للتاني، قال له: شو رأيك نروح نفتش نشوف إذا في آثار، ما كان الفلاني حفروا فيه أخذوا آثار، إذا باقي له شيء قطعة ناخذها من بيعة والآثار غالي كتير، هيك ندفع قسط الجامعة إلي وإلك حتى نخلص الدراسة. قالوا: لا بأس. راحوا فتشوا وجدوا قطعة، وجدوا قطعة، قالوا: طيب الآن إذا طلعنا حاملين بيشوفونا الناس، خلينا، لأنه بهالوقت بالليل مش طبيعي نروح، كان صار بدنا المغرب ولا أول، قالوا: خلينا للصبح، والصبح نطلع بشكل طبيعي نمشي ونخبيها بتيابنا ومروح نبيعها. قالوا: إيه. واحد من النام التاني ظل فايق بس شافر فيه ونام غفل أخذ القطعة وهرع. الصبح فار فيه ملأ بالأول خسب إنه شيء إجا حيوان أكله أو إنه هو راح يتمشى الصبح أو لأي سبب أنا بفتش عليه. فتش عليه ملأ رجع شاف القطعة مش موجودة. شعر إنه هذاك سرقه غدر فيه. راح يفتش عليه حتى يشوف إنه ليه عمل هيك ولا شو السير شو صار. تاني يوم بيطلع بالجرايد خبر بيقولوا إنه هذا الشاب فلان اللي سرق قطعة الآثار عرفت فيه الدولة المخابرات لقطوه حطوه بالحبس. هو هذا بيقول الحمد لله اللي هرب وما أخذني معه، لو لقطونا اثنيناتنا رحنا اثنيناتنا للحبس. الغادر اللي هرب هو اللي دفع الثمن وفي الحبس. هذا قصة جديدة، بس في قصة بتاريخ الأنبياء من زمن سيدنا ومولانا السيد المسيح سلام الله عليه. السيد المسيح معروف عن قضية أنا مرة حكيتها على المنبر بالمؤسسة عنا. كان سيد المسيح ماشي مع ثلاث أشخاص من أصحابه من اللي حواليه عم يتمشوا بيوم برية، وإذا مروا على مكان فيه ثلاث أكواب من الذهب، كوم الذهب ثلاثة منهم. طلعوا قالوا له يا رسول الله هذا ذهب شو رأيك ناخذهم؟ قال لهم هذا يقتل الناس، شو بدكم بهالشغله؟ هذا بيقتلكم شو بدكم فيه؟ في واحد منهم اول واحد قال ما زال المسيح قال لنا انه هذا بيقتل الناس وهو اثنين قبلوا، خليني انا انسحب منهم وروح اخذ الذهبات لحالي. واستأذن المسيح قال له خاطرك انا عندي شغل وراح. الثاني نفس الشيء لحق، الثالث لحق. اجتمعوا الثلاثة عند أكوام الذهب. لما اجتمعوا عند أكوام الذهب قالوا لبعضهم ما زال في ثلاث أكوام، إذن كل واحد له كومي، كل واحد له حصة، ولكن الآن نحن جوعانين صار من الظهر بدنا ناكل، والذهب كتير عنا، نتفي الذهب شي بسيط بيروح بيشتري لنا أحسن أكل. فعطوا لواحد شوية ذهب شي بسيط، قالوا له روح اشتري لنا أحسن أكل من السوق نحن ناطرينك. قال لهم إيه. بعد ما هو راح هني عم يتحدثوا مع بعضهم الاثنين، قالوا لبعضهم إنه طيب إذا رجع صاحبنا بده ياخذ كومي ونحن بناخذ كل واحد كومي، شو رأيك إنه كل واحد أنا وياك ناخذ الذهب كله بلا ما كل واحد ياخذ الثلث، هيك كل واحد بياخذ النص. قال له طيب شو بنعمل فيه لهذا؟ قال له بسيطة، بس يجي نقتله بيموت ما حد بيطالب فيه، ما حدا بيعرف شو السيري، ما حدا عارف، كل واحد بياخذ نص الذهبات. قال له تمام. اتفقوا على قتل ذاك الشخص. ذاك راح اشترى الأكل وإجا. لما اشترى الأكل كمان فكر الطمع لما بيركب براس الإنسان مين مكان يكون، حتى لو كان هو صاحب نبي الطمع بيهلكه والغدر بيهلكه. فكر انه طيب هولي بدني يشاركوني على الذهبات، كل واحد بده ياخذ الثلث وانا الي الثلث، ليش ما بتخلص منهم وباخذ الذهب لوحدي؟ لذلك مر على محل اشترى شوية سم وحطهم بالأكل، وقال حطهم بالأكل إلهم هني، وطبعا خلى الأكلات اللي إلو لحالهم بلا سم. وصل لعندهم، بس وصل هو حط الأكل قتلوه، هو مات. بس إني قعدوا فرحانين تتحوا منه قبل ما يتقاسموا الذهب بدهم يأكلوا يتغدوا شوعانين. قعدوا أكلوا الأكل ما ماتوا رأسا. مر المسيح صلوات الله عليه بالرجعة، كان خلص مشواره ورجع، شافهم ثلاثتهم ميتين، واحد مقطوع راسه واثنين ميتين من السم. بقدرة الله عز وجل أحياهم المسيح. المسيح كان يحيي الموتى بنص القرآن عنه. أحياهم المسيح بس ليقلهم كله وبعدين بيموتوا يموتوا مش مشكلة. قال له أحياهم، قال له ما قلت لكم، أما قلت لكم إن هذا يقتل الناس، هذا الذهب يقتل الناس، مش استفدتوا ثلاثتكم متوا والذهبات بقيوا، شو استفدتوا؟ الاستفادة فقط إن كانت إشباع للرغبات القبيحة عند الإنسان في أنواع من الظلم مثل الغدر، بيكون بداخل الإنسان بيكون جوعان مثل كل الطباع الجائعة، كل الطباع بتجوع ما في شك. كيف الإنسان بيجوع للطعام والشراب؟ بس يجوع بده يأكل. اللي بيستعملوا المخدرات لما بيمرق الوقت اللي لازم ياخذ فيها حبة المخدرات أو يشم أو مش عارف شو بيسوي، بيجوع بحس بالجوع. اللي بيدخن بس يمرق وقت بده يشرب سيجارة بحس إنه جوعان، إلى بيقتل قتيل ليشرب سيجارة. أي إنسان بيعتاد أي عمل بصير الطبع فيه لما بيمرق الوقت يشعر بالجوع. كذلك كل الطباع الفاسدة اللي بتكون عند الإنسان لما بيمر الوقت يشعر بالجوع، بصير بده يشبع. الغدر كذلك لون من الألوان بيشبع الإنسان بتصرف الغدر. هذا الغدر ممكن يكون بين دولة ودولة يتفقوا وبعدين بيغدروا ببعض، ممكن يكون بين شخصين أو عائلتين أو ضيعتين، ممكن يكون أشكال وألوان من الغدر. لكن لما بيكون بين الأفراد، خلينا نحكي عن مستوانا شو بدنا بالدول، لما بيكون بين الأفراد ممكن يكون الغدر مع واحد قريب إلك، ممكن يكون الغدر مع صاحبك مع جارك، ممكن يكون الغدر مع أي إنسان من بلدك أو أي إنسان تعرفت عليه جديد ما بتعرفه ولا من بلدك وتعرفت عليه جديد. في واحد من هذه الأنواع كلها هو أصعب أنواع الغدر، اللي هو الغدر مع القريب منك أكثر شيء، اللي بيكون صاحبك أكثر شيء أو بيكون من بيتك، من بيتك بيكون، ممكن يكون من بيتك، ممكن يكون الرجل يغدر بالمرأة أو المرأة تغدر بالرجل أو الأهل يغدر بأولادهم أو الولد يغدر بأهله أو الخي يغدر بأخيه أو ابن العم يغدر بابن عمه. في أشكال هولي أهل البيت اللي بيكونوا مع بعض تربوا مع بعض وفيهن من لحم ودم واحد، دم واحد، هول إخوة بيكونوا يغدروا ببعض، هذه صعب. في شاعر اسمه طرفة ابن العبد أحد شعراء الجاهلية اللي كان معلق بالكعبة من المعلقات السبع أو العشر، إله كان بيت شعر بيحكي فيهم عن الغدر، وهذه الأبيات موجودة بالمعلقة اللي بديوانه اللي بيقرأ عربي راجع ديوانه بلاقيهم. بيقول فمالي أراني وابن عمي مالكا، قال أنا وابن عمي مالك، واحد ابن عمه اسمه مالك، متى أدنو منه ينأى عني ويبعد، أنا بقرب صوبه وهو بيهرب، يلومه وما أدري على ما يلومني. بلومني عطول ومش عارف ليش بظل يلومني ويعاتبني، مش فاهم. كما لامني في الحي قرط بن معبد، واحد اسمه ابن معبد كان يلومه، بس قال هذا ابن عمي، هذا مش غريب من الحي. بس العجيب يقول على غير ذنب قلته، غير أني أو غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. إذا بلومني وأنا مش عامل غلط، ما أذنبت معه وبيظل يلومني ويعاتبني. فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كل كربي أو لأنظرني غدي، كان بيفرج عني همي أو بيصبر لبكرة. ثم بيختب بهالبيت الحلو المشهور، بيقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس أو على المرء من وقع الحسام المهندي. ظلم القرايب، ظلم أهل البيت كتير صعب جدا على المرء، أصعب من الحسام. الحسام يعني السيف، إنك واحد تضربه بالسيف أسهل من إنك تظلمه، خاصة إذا كان من بيتك أو قرابتك. بدي مرور سريع فقط للتعريف بهذا الشاعر الفيلسوف اللي بسموه أحد فلاسفة الشعراء طرف ابن العبد، بس بدي أعطي فكرة عنه دي وبرجع للدرس. هذا هو رجل من البحرين، كان البحرين المعروف الآن، كان من عائلة شريفة، بيو مات كان صغير السن، كفلوه عمومته إخوة أبوه لأنه كان طفل، بس عمومته أساءوا معاملته، يعني ما عاملوه منيح. ليه؟ لأن أكلوا ماله. كمان هولي غدروا فيه وغدروا بأخوهم اللي مات وأكلوا الميراث، وكان بيو غني فماله أخذوه هول العمومة وتركوا الطرف بلا ميراث. لذلك هو عاش حياة يعني فيها لهو وسكر، وراح صار يتمشى بالجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إلى أن وصل إلى العراق. ولأنه كان شاعر وكان ولد، مات عمره 26 سنة ولد، بس كان بالشعر فظيع وفيلسوف فعلا، وصار من أصحاب الملك، ملك العراق عمرو بن هند، معروف عمرو بن هند أحد ملوك العراق المعروفين. صدفة الملك كان عنده نديم، يعني واحد يسهر معه، موظف عنده بالأصل اسمه المتلمس، وهذا المتلمس بيكون خاله لطرف ابن العبد، خاله خي أمه. بعد فترة لسبب ما، بديش فوت بتفاصيل الأسباب اللي ذكروها المؤرخين أو كتب الأدب، بس لسبب ما الملك زعل من طرفه، إجا كتب رسالة لملك البحرين. ملك البحرين كان ملك بعينه عمرو بن هند، عمرو بن هند الملك الأعلى، واللي بعين عمرو بن هند وغيره من ملوك الحيرة من ملوك العراق كان ملك الفرس. ملك الفرس يعين ملك العراق، وملك العراق كان يعين ملك البحرين والدول الخليج وغيره. فكتب رسالتين لملك البحرين وأعطى واحدة لطرفه واحدة لخاله المتلمس. قالوا خذوا هالرسالتين وروحوا لعند الملك بلدكم البحرين بيعطيكم جوائز، أنا كتبت له يعطيكم جوائز. أخذوا الرسائل واتجهوا، تركوا العراق باتجاه الجنوب ليروحوا على البحرين. بالطريق التقوا بشخص كبير السن عم يتحدثوا إنه وياه، وقالوا له إنه والله عمرو بن هند الملك أعطانا رسالة كل واحد لملك البحرين. هذا الرجل كان كبير السن، عنده خبرة بالملوك وتصرفات الملوك. قال له للمتلمس، لأنه كان هو الكبير بعد ولد، قال له يا حبيبي الملك لو كان بده يعطيك مصاري ليه بده يكتب لواحد تحت ايده بالبحرين لحتى تروح لعنده يعطيك مال؟ كان هو اعطاك مباشره. شو عمر بن هند فقير يعني؟ هو ملك الملوك مش فقير، ليش ما اعطاك مباشره؟ المتلمس انتبه في شيء مش طبيعي. فاتوا على ضيعة لقوا ولد بيعرف يقرأ. المشكلة انه المتلمس هذا ما بيعرف يقرأ ولا طرفه بيعرف يقرأ، فجابوا هالولد قالوا له رانا هالرسالة. المتلمس فتح رسالته وعطاها للولد قراها. كاتب له الملك بيقول له لملك البحرين بيقول له باسمك اللهم، باسمك اللهم يعني باسمك يا الله، كانت مستعملة قبل الإسلام قبل ما نحن نتعرف على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللي وردت بالقرآن الكريم، كانوا باسمك اللهم يعني يا الله. من عمر ابن هند إلى المكعبر، المكعبر هو اسم ملك البحرين وعمان، قال له إذا وصلك هالرسالة هذه مع المتلمس أقطع داي وجراه ودفنه هو بعده عايش قبل ما يموت. المتلمس رأسا أخذ الرسالة ورماها بالنهر بالماء، وقال له لابن أخته قال له أكيد رسالتك مثل رسالتي، افتحها وشوف شو فيها. طرف عند قال له لا، هو أنت كنت عنده من زمان، يمكن في له مشكلة عندك، أنا ما عندي مشكلة بينه وبينه، ليش بده يقتلني؟ ما كان يقنع. قال له والله أنت حر. وصل طرف للبحرين، دخل البحرين وراح لعند المكعبر ملك البحرين أعطاه الرسالة. الآن هذا الملك ملك البحرين في أرابة بينه وبين الطرف بين الشاب، لما انفتح المكتوب وقرأ قال له ليك المكتوب بيأمرني فيه إني أقتلك، وهذا مسؤول عني، هو اللي بيعيني، فأنا بنصحك أهرب. قال له لا ما بدي أهرب، بدك تقتلني أنت حر، بس ليش بدي أهرب؟ عناد. الملك حبسه، ما قتله، حبسه وكتب لعمر بن هند يقول له ابعث ملك غيري، أنا اللي بدك يا ابعث ملك مطرحي عينه، أنا مش ممكن أن يقتل هالشاب. ملك عمرو بن هند ملك العراق بعث شخص للبحرين، جاب له طرفة لعنده على العراق، رجع على العراق وقال له أنا بدي قتلك ولا بد، بس أنت خليك تنقي كيف بدك تموت، أفضل موتي أنت بتحب تموتها أنا حاضر. قال له إذا كان ولا بد فافصدني. الفصد يعني يقطع له الشرايين إيده، هون من جهة بنص اليد يقطع له شرايين إيده حتى يظهر الدم ويموت. وهيك عمل وقتها. طيب لما عم نقول إنه هو عم بيقول وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس أو على المرء من وقع الحسام المهندي، أشد الظلم ظلم أهل البيت. كما قلت أهل البيت القراب جدا بيكونوا، ممكن الزوج يظلم زوجته، ممكن الزوجة تظلم الزوج، ممكن خي يظلم خيه، الأب يظلم ابنه، الابن يظلم أبوه ويظلم أمه، الخال العم الجد العيلة. طيب سؤال، قديه بيتعبوا الأهل والأزواج برعاية بيوتهم؟ الأهل بيتعبوا مع أولادهم، بيتعبوا بتربية أولادهم، بالنفقة عليهم، بتعليمهم، بتربيتهم، كثير بيتعبوا. الزوج مع زوجته ومع أولاده كمان هو اللي بيتعب أكثر، هو اللي بيحصل الرزق غالبا، هيك يمكن في نسوان تحصل، بس غالبا الزوج هو اللي بيحصل وهو اللي بيتعب. آخر شيء بتكون مكافأة الزوج أو مكافأة الأهل بالنسبة للأولاد، بيكون المكافأة بأنواع من الظلم. خلينا ناخذ فكرة حتى ما يظل الكلام بالعموميات، خلينا ناخذ فكرة شو أنواع الظلم اللي بتسبب الكره والظلم. شو فيه هالأنواع؟ شو هي الأنواع؟ بعض الأنواع اللي بتسبب الكراهية، الظلم يسبب الظلم، بيعمل كره في الشك. ما حدا يقول لي إنه والله فلان ظلمني وأنا بقيت إني حبه على طول، لا. ممكن ظلمك أول مرة واعتذر لك تسامحه، ممكن ظلمك تاني مرة وبعدين أنت لحالك قلت معلش خليني سامحه، ممكن تالت مرة رابع مرة، وبعدين لما يكثر الظلم بدأ تبدأ الكراهية تتسرب للقلب. ياما في ناس كانوا بيحبوا بعضهم حب غير عادي غير منطقي، ولكن الخطأ بالمعاملة بيعمل كراهية، بيكره. أنا جاني حوادث كتير، عائلات تشردت بسبب الكرة، بينما كانوا بالبداية يحبوا بعضهم كتير. شو السبب؟ في هناك أسباب ظلم ما في أحكيها أو الناس بتعرفها تسأل بعضها. المهم سوء التعاطي بين أهل البيت الواحد، زوج وزوجي أو أهل وأولاد، سوء التعاطي وكثرة اللوم والعتاب بدون داعي يسبب كراهية. بدي أرجع أكرر البيتين اللي قالوا طرف ابن العبد، اللي بيقول يلوم وما أدري علام يلومني، عم بيلومني على طول وأنا مش عارف ليه عم بيلومني. كما لامني في الحي قرط بن معبدي على غير ذنب قلته، غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة. قال أنا شو أذنبت؟ أنا شو عملت حتى أنت على طول الخط نازل فيي على طول لوم وعتاب ومش عارف إيش؟ ما هذا بده يسبب يوما ما الكراهية والبعد. وأنا أنصح كل الناس، أنصح نفسي وكل الناس، ما يجرب لا رجل ولا امرأة أنه يكثروا من العتاب مع أولادهم، اللي بيزرع الكراهية لأولاد قد ما بيعاتبون أهلهم شو يكرهون هن أولادهم، أو العكس الأولاد قد ما بيعاتبوا أهلهم كمان قد يؤدي للكراهية، أو بين الزوجين الزوج والزوجة إذا أحدهما كان يعاتب الآخر بشكل مستمر بده يعمل كراهية. الشاعر ولعله على ما في ذهني الحطيئة، معروف شاعر الهجاء المعروف، بيقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. إذا بكل شيء على طول بدك تجي تعاتب خيك، والمقصود بخيك يعني قرابتك، كأنه خيك ولا بيك ولا ابنك ولا عمك خالك مين ما كان، إذا كنت بكل الأمور بدك تعاتبه فلن تلقى الذي لا تعاتبه. ما راح تلاقي بشر ملاك من الملائكة ما بيغلط وما بتعاتب، مش ممكن. طبعا هذا إذا كان العتاب بحق، أما إذا كان العتاب بباطل هذا مصيبة بتصير. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا، يعني عيش لحالك إذا بدك تضلك من الشغلك، لا روح عيش لوحدك، أو صل أخاك، إما عيش لوحدك أو أنت اعمل صلة رحم بينك وبين خيك، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يعني هذا خيك مرة بيغلط مرة بيبعد عن الغلط، يجانب الغلط يعني يبعد عنه، فأنت حط وحدي قبل وحدي واسمح ولا تعاتب. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدح، إذا أنت ما بدك تبلع الأذية القذى، كلمة القذى في العربي كلمة قذى في كلمة أذى بالهمزة. الأذى يعني واحد بينجى بيتأذى، بينجى بجسمه أو بينجى بنفسه، أي شيء يؤذي الناس بسموه أذى بالهمزة. والقذى هو اللي وجع العين خاصة بالقاف. فهو عم بيقول له إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، أنت في شيء بيوجعك بعينك اللي أصعب عضو بالإنسان بيوجع اللي هو النظر، بيقول ضمئت، أنت بدك تعطش. وأي الناس تصفو مشاربه، يعني في إنسان على طول الخط هو إنسان صافي ما بيغلط، أو ما بيغلط حتى بنظرك، يمكن يكون هو في نظره مش غلطان، أو بنظر كل من حوله مش غلطان وانت شايفه غلطان، وقد يكون فعلا هو مخطئ. طيب وين المشكلة انك تقول له الله يسامحك؟ ما هو خيك، هو ابن بيتك، اذا كان خيك وبتسامحه ما بتزرع المحبة بنفسه، مش بتزرع الكراهية. كذلك بعد مصيبة العتاب هذه في عنا قصة تانية بتعمل كراهية، عدم الإنفاق. هذا أنا بخصص خطابي لأصحاب البيوت. البخل، البخل على البيوت كارثة. إذا كان الرجل بخيل، زوجته بتكرهه، أولاده بيكرهوه، اللي حوله بيكرهوه، الأغنياء بيكرهوهم كل أهل بلدهم إذا كان ما بيجربوا ينفقوا. الله عز وجل شجعنا على الإنفاق، شجعنا أنه نحن نساعد غيرنا. عدم الإنفاق كأنه من غني بضيعة، أو من صاحب البيت على عائلته، على أولاده، على زوجته، يسبب كراهية. أنا مرة قلتها مرة قديم، يعني ما بعرف من 40 أو 50 سنة، في شاب كان كله راح، توفى الله يرحمه، اجى لعندي بيقول لي جاي اخذ منك فتوى. قلت له خير، شو عندك مشكلة بدك فتوى؟ قال لي بي غلط معي، كان في عنده مشاكل ارض مش عارف شو، وفي البي وماخذ في ارض منه. مهم جاي بيقول لي بي اخذ الارض وانا بدي اقتله، بدي اوشه. قلت له طيب انت بدك تقوش بيك وجاي تاخذ فتوى مني ليش؟ انا شو دخلني؟ بيك شو عمل لي حتى اقول لك روح اقتله؟ بدخل انا جهنم انت عايز تقتل بيك؟ روح يا حبيبي هذا حرام، الجريمه، اياك تفكر بالقصه. ارتدع الحمد لله، بعدين ما قتل بيو، بس بالنتيجه اثنيناتهم ماتوا، راح الارض بقيت وهن راح. هذا البخل، بخل الاب على الولد، او بخل الولد على اهله، او بخل اي انسان في 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 ناس برعايته يوم يبخل عليه من عدم الانفاق يعمل كراهيه. وقد يفكر الناس المنفق عليهم، يعني اللي هن الضعاف، يفكروا بقتل المسؤول عنهم لما كان كريم عليهم. كذلك من أسباب الكراهية العكس، كفران النعمة. رجل صاحب بيت وعنده مرأة وأولاد وكريم عليهم، ما بيقصر بحقهم، اللي بدهم إياه بجيبلهم إياه وزيادة، بيعطيهم مصروف، حضنهم، ربيهم، علمهم، أعطاهم كل الخدمات من كل الجهات، خدمات المالية، خدمات الرعاية، خدمات الطب، خدمات العلم، خدمات عملهم رجال وصبايا، وزوجهم ربما، فتح لهم بيوت. وبيجي يوم من الأيام لما بيصيروا أصحاب بيوت، بيصير عندهم نسوان أو رجال وبخلف أولاد، بينسوا أهلهم، بيكفروا بالنعمة اللي أهلهم أنعموا فيها عليهم. كفران النعمة بده يؤدي للكراهية. ما تتخيلوا، أنا بقولها بصراحة، ما تتخيلوا قديش إجاني أهل يتشكوا على، عفوا نعم أهل يتشكوا على أولادهم إنه أولادهم ما كانوا ملاح بحق. بيقولوا يا عمي نحن كنا نجوع لنطعميون، كنا نعرى لنلبسهم، كنا نتعب كل النهار وكل الليل لحتى ربيناهم لما كانوا صغار وعلمناهم وزوجناهم وفتحوا بيوت وصار عندهم أولاد. لما استغنوا عنا ونحن صرنا بحاجة لهم، كبرنا بالسن وصرنا بحاجة لهم، نسيونا. الولد لا بده يحكي مع بيو وأمه، لا بده يقدم له الخدمة، بده على طول الخط أمه بيو يخدموه، أما هو يخدم أمه بيو لا، يتركهم بالفعل. هذا ما بقول إنه أهله كانوا مقصرين بحقه، بالعكس ما هو إني عم بيقولوا نحن ما قصرنا. أنا بقول نعم يمكن دلعوهن زيادة، والدلع الزيادة بيخرب الولد، هذا صح. ربنا عز وجل بالقرآن الكريم تعرض لها النقطة، بيقول ووصينا الإنسان بوالديه. أنا عم بحكي مع الشباب الآن والصبايا، ربنا وصاكم بأهلكم، ربنا وصاكم بالأم والأب. ولما الله عم بيوصيكم يعني عم بيرفع مكانتكم وبيحترمكم انه انتم اهل للوصيه. ما حدا بيوصي انسان تاني ما له ثقه فيه، ربنا عم بيعطيكم الثقه وبيوصيكم بيقول لكم انتبهوا لاهلكم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. خصص الام الى خصوصيه انه الام هي اللي حبلت وهي اللي تعبت وهي اللي ربت لما كان صغير وهي اللي رضعت وهي اللي تحملت المر وسهرت الليالي في سبيل ابنها أو بنتها لحتى يعيش. حملته أمه وهنا على وهن، تعب على تعب، وفصاله في عامين، ترضع سنتين، مع الأسف صار الأنين ترضع، بس بالأساس هيك آلاف السنين مرت الناس هيك. الله شو عم بيقول بعد هذا؟ أن اشكر لي ولوالديك. الله عز وجل قرن يعني جمع شكر ربنا مع شكر الوالدين. كيف توقف بتصلي لربك وبتقول الله أكبر وبتركع وبتسجد، تحط أشرف مكان بجسمك اللي هو جبهتك على الأرض، تخضع لله عز وجل، أنت كمان تشكر أهلك. طبعا شكر الله له طريقة وشكر الوالدين له طريقة تانية. شكر الله تصلي له بس، وإن كان الله ما بيستفيد من صلاتك بشيء، لكن هو تعبير إنك أنت وفي لربنا. وشكر الوالدين إنك تكون بار فيهم، تسمعهم الكلمة الحلوة، تخدمهم، تساعدهم، تروح تسليهم، ما تجرب إنك تكون بعيد عنهم، لا، تكون قريب منهم إذا استطعت. الله عم بيقول إذن يعني اشكر لي ولوالديك. إلي المصير، بالنهاية جايين لعندي كلكم راح تحاسبوا. وشوف يا ويل الولد لما الأهل بدين يشكوا عند ربنا، يقولوا له ربنا بيوقف بمحكمة العدل، محكمة العدل الحقيقية، مش مثل هذه محاكم العدل اليوم الخربانة، محكمة العدل الحقيقية يوم القيامة اللي الله عز وجل ورأس هذه المحكمة والملائكة الموظفين عنده. بيوقف الأهل يقولوا له يا رب هذا ابننا نحن تعبنا عليه وبالتالي تركنا. شو موقف الولد ساعتها؟ حتى في ظرف إذا الأهل طلبوا من الولد شيء ما بيرضي الله، إجوا الأهل طلبوا من الولد روح يقتل واحد أو يروح يسكر أو يزني أو يسرق أو يعمل أي عمل، شو الموقف؟ الله بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهدا يعني بالقوة عم بيجبروك إنك أنت تشرك بالله عز وجل، ما طوع بس، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحيح إنك ما طوع بس ما تعاديهم، ما تبعد عنهم، ما تكون عاق، ما تكون شخص غير وفي لأهلك، خليك وفي وخليك تتعامل معهم بأخلاق، حتى لو طلبوا منك الغلط كل ما هو لك أنت ما عملت الغلط ما عليك شيء، بس أهلك ما إلك حق تبعد عنه. كذلك كفران النعمة بيكون مع غير الأبوين، فيها نحكي نحن كفران النعمة مع الأبوين. أحيانا بيكون كفران النعمة بين الأزواج، ياما في ستات أنعموا على أزواجهم، مرة بيكون ورتين من أهلها مثلا شيء كتير، وزوجها حالته على قده وهي ساعدته، وهو بعدين يكفر بالنعمة ويطلقها وبينسى انه هي اللي عطته وهي عملته بني ادم، او العكس كمان بصير. كذلك كفران النعمه مع الارحام، مع القرايب او مع الاصدقاء او مع الغرباء. كل انواع كفران النعمه غلط. كفران النعمه يؤدي الى تمزق المجتمع، وبالعائله نعوذ بالله بيؤدي الى تمزق العائله، العائله تتبعثر وبتصير كل واحد بيجي. أنا في ختام هذا الحديث أدعو الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم، يحمينا جميعا من وباء الغدر ومن كل الأمراض الجسدية والأخلاقية والنفسية والسلوكية. في أمراض بالجسم، في أمراض بالأخلاق، في أمراض بالنفس، في أمراض بالسلوك، أمراض السلوك يعني حياتنا، طريقة حياتنا كيف نعيش، في أمراض. كل هذه الأمراض أنا بسأل ربنا عز وجل أنه يخلصنا منها، وأسأل الله تعالى العافية من كل بلاء لي ولكم، وكما أدعو دائما أن يخلصنا من هذا الوباء من الكورونا بأسرع وقت، يخلص العالم كله من هذا الوباء، كما أسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يشملنا جميعا برحمته الواسعة أحياء وأموات، وبخاصة من قرأنا لهم الفاتحة في مطلع هذا الحديث، المرحوم عدنان قرعوني والمرحوم الدكتور حسين بحسون والمرحوم إبراهيم غزيل، أن يشملهم الله تعالى بواسع رحمته وأن يدخلهم الفسيحة من جناته مع سيدنا ومولانا رسول الله وآل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يضاعف لهم في الحسنات ويمحو عنهم السيئات، وأن يبدل سيئاتهم بالحسنات، وأن يعوضنا وآلهم وذويهم أجرا وخيرا كثيرا، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوصل إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأعزاء، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى بعد غد يوم الخميس القادم، بعد بكرة الساعة 9 مساء بتوقيت السنغال والتوقيت غرينتش، 11 ليلا بتوقيت لبنان، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.